أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. قلنا سابقا أنه توجد للقطع حجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وأن حجية القطع عنصر مشترك من العناصر المشتركة التي ترد في الفقه، وأنه في كل المسائل والأحكام الشرعية نحتاج إلى القطع إما مباشرة وإما بواسطة. فالدليل الظني لابد أن يكون أيضا عندنا دليل قطعي على حجيته. فإذا كان عند الإنسان قطع بأي شيء من الأشياء، نجد أن الإنسان يعمل بهذا القطع. لماذا يعمل بقطعه؟ لأن عقله يقول بأنه هذا القطع ما دام أنه وصل إلى درجة اليقين، فالإنسان يرتب الأثر العملي على يقينه في أي شيء من الأشياء في الأمور العرفية، الآن مو في الشرعية. فالآن حينما تقطع بأي شيء من الأشياء هناك أثر عملي مترتب على هذا القطع. حتى في القضايا العرفية العادية، أنت بتعاملك مع الناس إذا كان عندك قطع بشيء، حتى لو الشخص يقول لك لا مو صحيح، تقول له صحيح، أنا أبني على قطعي وأعمل على أساس هذا القطع، أنت عندك قطع آخر، هذا شيء راجع لك. الآن ما نناقش ما هو منشأ القطع، المهم عنده قطع. قد يكون مقدمات القطع مقدمات خطأ، ما قاعد نناقش في هذا. المهم أنه حينما يحصل الإنسان على قطع يرتب الأثر على هذا القطع. لماذا يرتب؟ لأن عقله يقول بترتيب الأثر. عقله يقول ما دام أنه قاطع رتب الأثر على هذا القطع. الآن في القضايا الشرعية، حينما يقطع الفقيه بحكم شرعي معين، هذا القطع له حجية، يعني له منجزية ومعذرية. ولماذا تثبت هذه المنجزية والمعذرية للقطع؟ لأن العقل يقول بذلك. إذا قطعت بحكم شرعي أنه صادر من المولى عز وجل، قل رتب الأثر. العقل يقول بترتيب الأثر، يعني أن هذا التكليف مطلوب منك. فإذا قطعت بتكليف معين صار عندك يقين بأن هذا التكليف يطلبه الشارع عز وجل، أنت تعمل بهذا التكليف. إذا كنت قد قطعت بوجوبه تأتي به، إذا قطعت بحرمته تبتعد عنه بوجود هذا القطع. فالعقل يقول بحجية القطع، وأن حجية القطع ثابتة لأن العقل يقول بذلك. ما يحتاج أن يأتي الشارع يقول اعمل بقطعك، أنت هذا موجود بالعقل عندك. نعم، إذا أتى من الشارع شيء والأمر عقلي معناته أنه تأييد لما وصل إليه العقل، مو دليل عليه، مجرد إشارة إلى هذا الحكم العقلي من باب الحكم الإرشادي للحكم التأسيسي. مرة الشارع يقول لك الصلاة واجبة، هذا حكم تأسيسي يأسس لك الحكم، يعني أنه هذا الحكم ما موجود عندك. ومرة الحكم يكون إرشادي إلى حكم العقل، العقل عندك ثابت يقول بذلك. حينما تأتي الآية تشير إلى التوحيد، الآيات القرآنية لا إله إلا الله، ما قاعد تأسس لك الآن بناء أنه يوجد خالق واحد لهذا الكون، هذا تصل إليه عن طريق العقل. فدور القرآن الكريم أن يشير يرشدك إلى هذه القضايا العقلية، ينبهك فقط عملية التنبيه أن هذه القاعدة العقلية موجودة عندك، لأن العقل يقول بأن لكل معلول علة. فحينما ترى هذا الكون العقل يقول بوجود الخالق، فعندما يأتي الشارع يقول يوجد خالق لهذا الكون، فحينما يقول هذا مو تأسيس لشيء جديد، هذا إرشاد إلى ما هو موجود عندك، هذا الحكم العقلي الموجود عندك. فإذا بعض الروايات بعض الأحكام الإلهية تؤسس حكم جديد، بعض الأحكام ترشدك إلى شيء، فتكون عندنا أحكام إرشادية إلى حكم العقل أو إلى شيء آخر. فإذا حجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. الأوامر والنواهي من باب عطف التفسير، ما هي تكاليف المولى؟ الأوامر والنواهي، عطف تفسيري، يعني مو أن الأوامر والنواهي غير التكليف، الواو تارة يأتي بعطف شيئين مختلفين على بعض، أنه مختلفين متخالفين، ومرة لا، العطف يكون من باب التفسير، هذا يدرسونه في اللغة، مرة تكون واو عاطفة، نعم بالإعراب أنت تقول معطوف، ولكن في الواقع هذا واو تفسيري، عطف تفسيري، لا عطف أنه عطف شيء على شيء، يعني عندك شيئين. ما يعلمه يعني ما يقطع به، لأن العلم والقطع واليقين بنفس المعنى. فإذا يقطع بتكاليف المولى، فالعقل يقول، يحكم العقل بأن للمولى سبحانه حق الطاعة فيما قطع به من تكاليف. فإذا قطعت بأمر أنه تكليف من المولى، العقل يدفعك للعمل لترتيب الأثر. فإذا الشارع يأتي يقول يجب عليك هذا الوجوب، يعني يجب عليك العمل بالقطع، هذا الحكم حكم إرشادي ليس تأسيسي، لأن العقل أولا قال به، طبعا في الأحكام اليقينية مو الأحكام الظنية، في الأشياء اليقينية التي يقطع العقل به أو يكون عند في النفس قطع ويقين، العقل يقول بأنه بترتيب الأثر. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي، ما هو الحكم الإلزامي؟ الوجوب والحرمة. ارجعوا إلى تعريف الوجوب والحرمة، إذا نرجع إلى تعريف الوجوب والحرمة، مر علينا سابقا أو ما مر، نعم، في أقسام الحكم التكليفي، شوفوا هذا التعريف للوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. في الحرمة حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، في الاستحباب والكراهة بدرجة دون الإلزام. وإذا الأحكام الإلزامية يعني الوجوب والحرم. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى، بين قوسين وجوب أو حرمة، لأنه إذا قطعت بالاستحباب العقل لا يقول بوجوب ترتيب الأثر. نعم، أنت بالخيار تريد أن تحصل على الثواب، تعمل بهذا الاستحباب، الكراهة تحصل على الثواب إذا ابتعدت عنه، ما في إلزام. دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة. فإذا العقل يقول بوجود حق الطاعة للمولى عز وجل في التكاليف الإلزامية، العقل يقول بوجود حق الطاعة للمولى عز وجل في التكاليف الإلزامية في الوجوب والحرمة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به، الذي قطع به.
فيصير حقد المولى، يعني الله عز وجل له حق عليك إذا قطعت بتكليف يجب عليك الاتيان بهذا التكليف إن كان وجوبا، ويجب عليك الابتعاد عن هذا التكليف إن كان حرمة. فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. إذا قطعت بتكليف فإن التكليف يتنجز عليك، فإن العقل يقول بتنجيز هذا التكليف عليك. إذا قطعت بواجب فإن العقل يحكم بتنجيز هذا التكليف عليك، هذا الوجوب عليك. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، سواء استحباب، كراهية، إباحة، ما في إلزام، من حقه أن يتصرف كما يحلو له. طبعا بين قوسين كما يحلو له، ما عندنا احنا حرية في مطلق الأشياء. طبعا إذا الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعد، نعم يتصرف ضمن أنه يريد أن يتقرب إلى الله. فإذا مثلا يعلم أن مباح من المباحات أنه ما تقرب إلى الله، توقف في مكانه، ما يقدم على هذا المباح، أنه الإنسان دائما لابد أن يكون في حركة إلى الله عز وجل. وقسمنا المباحات سابقا إلى قسمين، قسم ينبغي للمؤمن أن يأتي بها، وقسم ينبغي أن يبتعد عنها من باب الانبغاض والوجوب. وقسمنا المسائل الشرعية على أساس أنه ينبغي ولا ينبغي. ينبغي للمؤمن أن يأتي ببعض الأشياء، ينبغي أن يبتعد عن بعض الأشياء. فإذن نعم هو مباح، ولكن لابد أن ترى أن هذا المباح يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. يعني كل ما الإنسان يريد أن يقترب درجة من الإمام المعصوم عليه السلام بحيث يصير من الأصحاب، كل ما يصير عملية أصعب بالنسبة له. لذلك في بعض الروايات عندنا الإمام عليه السلام يقول لبعض أصحابه لا تفعل هذا المباح، لأنه إذا كان يريد أن يكون من المقربين، سأل ما يبي أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام، شيء راجع. لكن إذا أراد أن يصل إلى درجة الأنصار لابد أن المباحات بعد يتعامل معها بطريقة خاصة، مو أنه الباب مفتوح. إذا كان يرغب في الحركة، إذا ما يرغب شيء راجع له. مثل ما الآن السؤال أنه يجوز أو لا يجوز، مجرد ما تقول يجوز يعني أسوي، لا، حتى الجواز أكون مقياس في اختيار المباحات. المؤمن لابد أن يعرف هذا المقياس في الاختيار، لأنه يريد الحركة إلى الله عز وجل. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع، والحالة هذه يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، أنه قال بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، هو قطع الآن بأن هذا التكليف لا يوجد فيه إلزام لكن في الواقع كان واجب، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام وإن كان التكليف ثابتا في الواقع. وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع. فصار عندي حجية القطع يعني تنجيز وتعذير، منجزية ومعذرية. طبعا بالنسبة للأحكام الشرعية للفقيه اللي يصدر الأحكام، أما بالنسبة لامتثال التكليف موجود بيد المكلف، إذا قطع به نجاسة هذا الشيء ما يستعمل، هذا راجع للمكلف. فإذا أصل الأحكام الشرعية يكون بيد الفقيه، لكن تطبيق الأحكام الشرعية بيد المكلف، والمكلف عند قضاء، مرة يقطع بطهارة هذا، بنجاسة هذا، يقطع بدخول وقت الصلاة، فعند أيضا قطوعات يعمل بها يرتب الأثر. فإذا أصل إصدار الفتوى يكون من الفقيه، والتطبيق العملي يكون على المكلف. ثم يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له. الآن ثبت أن العقل يحكم بحجية القطع، لاحظون إذا تلتفتون للعبارة سابقا قال فإن العقل يحكم، الآن يقول العقل يدرك. مرة العقل يحكم مرة العقل يدرك، يقولون العقل ما يحكم، العقل يدرك، ما عنده أحكام، عنده إدراكات، فيدرك لا يحكم بأن المولى له حق الطاعة بل يدرك ذلك. إذن ما عنده إصدار أحكام العقل، عنده إدراكات للواقع، يعني يدرك بعض الأشياء في الواقع. فكما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع. والآن قلتم أن القطع له حجية، نقدر نفصل بين الحجية والقطع أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لازم له، كما أن الزوجية لازمة للأربع، ما تقدر تفصل الزوجية عن الأربع، مو مثل لزوم النار والحرارة، تقدر تفصل بين النار والحرارة، كما في نار إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما، فإذا النار هي ولكن باردة. فإذا مثال اللزوم الذي لا ينفك مثال الزوجية والأربعة، ما تستطيع أن تفكك بين الزوجية والأربعة، فإذا وجدت الأربعة وجدت الزوجية. بل هي لازمة له. نقول هل يأتي ممكن الله عز وجل يقول للإنسان أنت قطعت بشيء لكن لا تعمل بالقطع؟ نقول ما ممكن، مثل ما أنه لا يمكن الفصل بين الزوجية والأربعة كذلك لا يمكن الفصل بين القطع والحجية، يعني عندك تنجيز وتحذير. ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا. إذا قطعت بعدم وجود وجوب وحرمة أنت غير معذور إذا تركت هذا العمل، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، أنت قطعت بالوجوب لكن لا تعمل بهذا الوجوب. يقول أن المولى لا يفكك بين القطع والحجية، لا لأنه لا يمكن من ناحية الإمكان، من ناحية الإمكان يمكن للمولى أن يقول أيها العبد إذا قطعت بالتكليف لا تعمل بهذا التكليف، المولى يقدر يقول، ولكنه خلاف العدل الإلهي. من ناحية الإمكان المولى يستطيع أن يقول يصدر حكم شرعي إذا قطعت بتكليفي أو بوجوب الصلاة لا تصلي، يقدر يصدر المولى ولكنه لا يفعل. فمن ناحية الوقوع لا يفعل، مثل ما نقول أنه هل يمكن لله عز وجل أن يدخل الأنبياء إلى نار جهنم أو لا يمكن؟ يمكنه ولكنه لا يفعل، لأنه خلاف العدل الإلهي، هو أوجب على نفسه أن يدخل المطيعين إلى الجنة ويدخل العاصين إلى نار جهنم، هو أوجب على نفسه، ما حد يقدر يوجب على الله عز وجل شيء. ما حد يقدر يقول يجب على الله، ما حد يقدر يقول انه لا يسأل عما يفعل. تقول هل العقل يستطيع ان يوجب على الله شيء؟ يقول ما يستطيع. البعض يقول مثلا هذه عبارة ان الله لا يفعل مثلا هذا الامر لانه قبيح، والعقل يقول بقبح هذا الفعل، يصير العقل حاكم على الله عز وجل، مثل ما وارد في بعض الكتب انه لانه قبيح ويجب على الله ان يبتعد عن القبيح لان العقل يقول بالبعد عن القبيح، فيأتي مسألة الحسن والقبح العقليين. العقل ما يستطيع ان يفرض على الله عز وجل شيء. الله هو خالق هذا الكون، يتصرف في الكون كما يحلو له، ولكنه أوجب على نفسه بعض الأشياء فلا يفعلها لأنه أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، قال ممكن أن يكتب على نفسه العقاب والعذاب، ولكنه لا يفعل لأنه أوجب على نفسه. فإذا لا يفكك المولى بين القطع والحجية، لا لأنه لا يستطيع، يستطيع أن يفعل ذلك، ولكنه لا يفعل لأنه خلاف العدل الإلهي، العدل اللي الله جعل نفسه عادلا.
لازم يكون عنده حجية ثابتة على أساس يقطع، أو بالعقل يعني بدون دليل
تأخذ دائما شوفوا القطع لابد له من مقدمات القطع. القطع وين يصير؟ عن طريق القياس مثلا، صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى لازم تكون يقينية، الكبرى يقينية، فالنتيجة تكون يقينية. إذن القطع يحتاج إلى مقدمات. الإنسان مو أنه جالس في بيتي يقول أنا أقطع بهذا، هذا ما يكفي. نسأل هذا الذي يقطع ما هي المقدمات التي اعتمدت عليها في قطعك، يعني نناقش المقدمات. يعني ما تستطيع أن تأتي مباشرة إلى أنه قطع بشيء تقول له لا تعمل بقطعك، نقول له عطنا المقدمات حتى نشوف هذه المقدمات يقينية أو ليست يقينية. فنستطيع إما أن نبين أن الصغرى ليست يقينية وإما الكبرى ليست يقينية، فالنتيجة راح تروح منه، لأن النتيجة ما تكون قطعية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات كما يقال في علم المنطق. سؤالكم تفضلوا. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لا في عالم الإمكان بل في عالم الوقوع. من ناحية الإمكان الله عز وجل يمكن أن يقول لك إذا قطعت بوجوب الصلاة لا تصلي، يقدر، ولكنه لا يفعل. من ناحية الوقوع لا يفعل، من ناحية الإمكان ممكن، ولكن من ناحية الوقوع لا يفعل. كما قلنا مثال أنه يدخل المؤمنين إلى نار جهنم يمكن، ولكنه لا يفعل. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. وليست الاستحالة هنا ذاتية، قلنا بأنه في عالم الإمكان ممكن، مو استحالة ذاتية، استحالة في عالم الوقوع. يمكن للمولى عز وجل أن يصدر ردعا ولكنه لا يفعل. من ناحية الإمكان ممكن، ولكن من ناحية الوقوع مستحيل. وقد تقول، يأتي هذا الإشكال، هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. أقول واحد قطع بأن شرب الخمر حلال، أقول أنا أعمل بقطعي، هل يمكن للمولى عز وجل أن يأتي يقول له لا تعمل بقطعك؟ ما يقدر، إن قاطع هو. أين يأتي؟ يأتي إلى مقدمات القضاء. نفرض أنه فهم من الأدلة أن شرب الخمر حلال، نأتي نسأل ما هي الأدلة التي اعتمدت عليها في حلية شرب الخمر، نأتي إلى الأدلة نبين أن هذه الأدلة لا تدل على شرب الخمر، على حلية شرب الخمر. فإذا نفس القطع بما هو قطع لا تستطيع أن تزيله مباشرة من نفس القاطع، وإنما تستطيع أن تزيله من خلال إزالة مقدمات القطع. فالنتيجة تكون أنه هذه المقدمات التي اعتمد عليها للوصول إلى القطع، إذا المقدمات ذهبت القطع أيضا يذهب من نفسه. مثل ما الآن نفرض شخص يرى هذا الكوب يقول فيه ماء، أنت تقول لا فيه مثلا كيروسين حتى يكون نفس الغاز نفس اللون، يقول لا أنا عندي يقين أنه ماء، شو تسوي؟ تأتي تقول له شم الريح، فإذا شم رائحة الكيروسين القطع اللي كان موجود في نفسه يزول. أنت لو أنه تريد أن تناقش لا هذا مو ماء ليس بماء، يقول لك لا عندي يقين بأنه ماء، تأتي إلى المقدمات. فإذا ناقشت المقدمات بينت أن المقدمات ليست يقينية النتيجة تزول من نفسه. فإذا المولى لا يأتي مباشرة إلى القطع، لا يستطيع أن يقول لا تعمل بقطعك، لكن يأتي ويزيل المقدمات فيزيل القطع، يعني النتيجة تابعة للمقدمات. فإذا أثبت أن المقدمات ليست يقينية القطع يزول من النفس.
المقدمات
تصير نتائجها أخروية،
يعني مثل المال في هذه الدنيا له
ما له أهمية
وله كل شيء.
بس الآن يعتمد على نفس الموضوع، يعني أنه صار عندك قطع بشيء معين، أنه الآن مثلا نفهم الإنسان يقدم الدنيا على الآخرة، نقول أنه إنسان لا يعتقد بوجود الآخرة يقدم الدنيا على الآخرة، مثل ما قل إنسان الغربي وإن كان اسمه مسيحي لكن ما يعتقد، شلون تأثيره؟ يقول أنا أقطع بأنه هذه الدنيا ولا يوجد شيء بعد هذه الدنيا، عند مقدمة اعتمد عليها. أنت تأتي إلى المقدمة تثبت له بالدليل أنه يوجد آخرة يزول القطع عنده، فالآن يقول نعم ما دام أنه يوجد آخرة أنا أعتقد بوجود الآخرة. فإذا مباشرة تدخل إلى نفسه تريد أن تزيل القطع ما تقدر، يعني تمسح أنه قاطع وما تقدر تمسح القطع كأنه قلم وتمسح، القطع لا يزول من النفس مهما كانت المقدمات. لكن إذا أتيت إلى المقدمات أثبت أن هذا له بأنه مخطئ في اعتقاده في قطعه فهذا القطع يزول، فمن خلال المقدمات تستطيع أن تزيل القطع. لذلك في الجواب يقول أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، وكان يعتقد بأن الخمر مباح، لا يأتي مباشرة إلى القطع وإنما يأتي إلى مقدمات القطع من خلال الأدلة التي هو توصل من خلالها إلى القطع بحلية شرب الخمر، فيأتي إلى المقدمات، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. فإذا مو أنه يأتي مباشرة يقول أنت قطعت لا تعمل، قل لا ما تقدر تقول له، أي إنسان يقطع بأي شيء ما تستطيع أن تقول له تخلى عن قطعك لأنه قاطع، تسأل أنه كيف صار هذا القطع عندك، يعني ما هو منشأ هذا القطع، القطع له منشأ مقدمات.
يحاسب المقدمات وليس يحاسب
على، ما يحاسب القطع حجة بحكم العقل، فيأتي إلى المقدمات. نفرض إنسان مو فقيه يبي يستدل بالروايات، يقول أنا أقطع بهذا الحكم، يقول أولا أنت مو فقيه، هذه الأدلة التي استندت إليها هناك روايات معارضة تسقطها عن الحجية، أنت لعدم اطلاعك على مباحث الألفاظ مباحث التعارض الموجودة بين الروايات أنت حكمت بشيء وهذا الحكم مو حكم إلهي، فقطعك في غير محل، أنت سويت القطع ما تستطيع أن تزيله، تأتي إلى المقدمات تزيل المقدمات القطع يزول منك كأنه نتيجة. فإذا النتيجة لا تستطيع أن تأتي إليها مباشرة، إلا عن طريق المقدمات. لذلك يقول المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد. لم يقل أنه يأتي المولى ويزيل القطع مباشرة، يأتي ينبه أنه مخطئ في استدلاله. طبعا ما ذاكر هو في البحث في الكتاب القطع ومقدمات القطع، هو هذا مراد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا في نفس الشخص. فالقاطع، عندك القطع غيرها إلى القاطع كما في كتابي، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه بشكل غير مباشر عن طريق المقدمات، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه. ما يستطيع أن يأتي أنت قطعت ولكن لا ترتب الأثر، ويعاقبه أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. فلن لا يأتي إلى القطع مباشرة ولا يستطيع أن يفكك بين القطع وترتيب الأثر، وإنما يأتي إلى مقدمات القطع، فإذا زالت المقدمات زال القطع من نفس هذا الشخص. العبارات ما تبين هذا، لكن هذا مراد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في سؤال على هذا البحث، طبعا عبارات دقيقة يحتاج في البيت الواحد يتأمل في هذه العبارات، يعني الشريط هذا لابد أن يؤخذ مرة ثانية يكتب، أنه ما تستطيع في الفصل مهما تحاول. أنا أحاول أبطئ في الكلام حتى يصير تقدرون تكتبون حتى مع الكلام، لكن قد بعض الطلبة ما متعودين على سرعة الكتابة، عملية الكتابة عملية صعبة بالنسبة لهم السرعة في الكتابة، وقد يكتب بعض الهوامش ما يلحق على كل شيء. النوع الأول الأدلة المحرزة. نطرح سابقا أن المبحث الذي يبحث فيه الفقيه أولا الأدلة المحرزة، ثم الأدلة غير المحرزة الأصول العملية، ثم مبحث التعارض بين الأدلة. ثلاث بحوث سابقا طرحها في الكتاب. طبعا الكتاب مترابط، أي كتاب المؤلف حينما يؤلف كتابا هناك ترابط بين الأجزاء، وقد يرجع إلى شيء ذكر سابقا، فحينما يقول النوع الأول لابد أن نستنتج لماذا قال النوع الأول، لأن الفقيه والأصولي حينما يتحركان يبدأان بالأدلة المحرزة. والأدلة المحرزة تنقسم إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية معتبرة اللي يسموها الأمارات، ثم يأتي البحث في الأدلة غير المحرزة الأصول العملية، ثم آخر شيء مبحث التعارض بين الأدلة. فعندنا ثلاث بحوث في علم الأصول، والأصول يتحرك على أساس حركة الفقيه. هذا السيد الشهيد الوحيد اللي طرح علم الأصول بهذه الكيفية حتى يكون هناك تناسب بين حركة الفقيه وحركة الأصول، مو أنه الأصول يطرح مباحث متفرقة بعدين إذا أراد الفقيه أن يطبق يذهب من آخر الكتاب يأخذ البحث ويطبق أولا، لا، جعل حركة الأصول مع حركة الفقيه. الوحيد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه طرح مثل هذا المنهج، بقية الكتب الأصولية ما عندهم هذا المنهج. مبادئ عامة. الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي يعني القطع بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا، الحالة الأولى يعني الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته ويستمد هو شرعيته وحجيته من حجية القطع. فإذا قطعت القطع حجة، يعني له جانبان منجزية ومعذرية، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل يعني منجز ومعذر بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. هذا تكرار وإعادة لما مضى، مكش جديد هنا، كأنه خلاص لما طرحه سابقا، أنه الآن يريد أن يبين نوعية الأدلة المحرزة، وطرحنا أنه الدليل المحرز قطعي وظني معتبر، مر علينا أنه القطع والقطع حجة بحكم العقل، هذا مر سابقا. فهذا الدليل القطعي قلنا أنه يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما، وهذا مر سابقا، أنه يكشف عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي الموجود في الواقع في اللوح المحفوظ يكشف عنه تمام الكشف 100%، ما عندك أي ذرة من الشك بوجود مثل هذا الحكم الشرعي. الآن ما عندنا ذرة من الشك في أن الصلاة واجبة، لذلك تعتبر من الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى تقليد، كما في أول الرسالة العملية، الأحكام الضرورية لا تحتاج إلى تقليد لأن صارت بديهية يعني واضحة الانتساب إلى الدين. فمثل الصلاة واجبة، الآن بعد ما يحتاج الفقيه يبحث أن الصلاة واجبة، أمر بديهي، طبعا بديهي شرعي مو بديهي عقلي. ثم يذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه نموذج مثال لهذا الدليل القطعي، يقول: ومن نماذجه القانون القائل، كأنه لا يسلم بهذا القانون، كأنه لا يسلم، أتى بهذا المثال وإن كان لا يسلم به، كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، اللي هو مقدمة الواجب واجبة المعروف. شهيد رضوان الله تعالى عليه ما يقبل هذا، مع أنه لو نراجع كل الأصوليين قبل الشهيد كلهم يقولون بمقدمة الواجب واجبة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لكن الشهيد ما يقبل هذا. بعض الأشياء قد تكون مسلمات عبر التاريخ قرون، لكن قد يأتي أحد العلماء يبين أن هذا أصلا مو بديهية ولا أنه من المسلمات. فالإنسان حينما يدخل هذه العلوم لا يقول أنا أسلم بكل شيء، يبدأ البحث من أول وجديد في هذه الأمور المذكورة، إذا ثبت بالدليل أنها من المسلمات يخليها من المسلمات. فمقدمة الواجب واجبة، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا عقليا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. الصلاة تحتاج إلى مقدمة، أن يكون الإنسان على طهارة إما بالوضوء إما بالغسل وإما بالتيمم مع فقد الماء. فإذا كان عندك مقدمة للواجب، العقل يقول بوجوب هذه المقدمة. إذا الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج ما مقدمة الحج أن يجهز مثلا السيارة، يصير مقدمة الواجب واجبة، فتجهيز السيارة يصير واجب. إذا يريد أن يأخذ فيزا مثلا يصير الذهاب لأخذ الفيزا واجب مقدمات. يجهز مثلا الأغراض التي يحتاجها، فكل ما يكون مقدما للحج يكون واجبا. الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يقبل هذا، يقول أنه حينما نريد أن نقول بوجوب الشيء لابد أن الشارع يقول لي هذا واجب، لأن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء ولا ينتقل من شيء إلى شيء. فإذا كانت الصلاة واجبة فإن الوجوب لا ينتقل من الصلاة إلى مقدمات الصلاة، فالوضوء صار واجب على أساس هذه القاعدة. فتح الحنفية واجب على أساس هذا القانون. تتأكد أن التانكي مملوء بالماء يصير واجب عليك. تأتي بصاحب التنكر مثلا إذا كان سابقا يصير واجب عليك. فكل المقدمات التي تكون ما قبل الصلاة كلها تصير واجبة. فالشهيد لا يقبل هذا، يقول لأن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء، لابد أن الشارع يقول لي هذا واجب هذا واجب هذا واجب. فإذا لم يقل بالوجوب فلا يمكن للعقل أن يقول بالوجوب. نعم العقل الذي المقدار الذي يقول أن هذا مقدمة لهذا بس فقط، لا يقول أن هذه المقدمة واجبة. فإذا ماذا يقول الشهيد؟ يقول أن العقل مسؤول عن الإتيان بالمقدمات. العقل يقول بأن الإنسان، إذا أخطأت في التعبير، العقل يقول بأن الإنسان مسؤول، المكلف مسؤول عن تجهيز المقدمات. مسؤول مسؤولية عقلية مو شرعية. فإذا عندك شيء مقدم للشيء، الصلاة واجبة، الوضوء مقدم للصلاة، فأنت مسؤول عن الإتيان بالوجوب، مسؤولية عقلية. تجهيز الماء، العقل يقول بأنك مسؤول عن تجهيز الماء، لا يقول بالوجوب. فالشهيد يغير هذه القاعدة، بدل ما يقول مقدمة الواجب واجبة شرعا يغيرها إلى مقدمة الواجب المكلف مسؤول عن الإتيان بأقول واجب عقلي ليس شرعي. فمقدمة الواجب واجب عقلا، حتى يتناسب أنه لما قال والوجوب الشهيد يقول ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوبا عقليا، يعني مسؤولية عقلية. فالعقل يقول بالمسؤولية، يعني مسؤولية تجهيز المقدمات للإتيان بالواجب. فعندما تريد أن تذهب إلى الحج العقل يقول بأنك مسؤول عن تجهيز المقدمات، لا يقول بوجوب المقدمات، لأن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء، بل لابد أن يأتي الشارع. ما عندنا دليل شرعي يقول بأنه إذا كانت عندك يعني هاي مقدمة الواجب واجبة، ما عندنا دليل شرعي، هذا على أساس أنه دليل عقلي. وما عندنا رواية تقول بأن مقدمة الواجب واجبة، هم قالوا بالوجوب لأن العقل يقول بذلك، العقل يقول بالوجوب الشرعي. ومن يقول أن العقل له حق أن يقول هذا واجب شرعا هذا غير واجب شرعا؟ الله عز وجل هو الذي يقول هذا واجب شرعا هذا ليس واجبا شرعيا. مو من حق العقل أن يحكم بالوجوب الشرعي. نعم العقل يحكم بالوجوب العقلي، هذا المقدار بيده. فإذا العقل يقول أن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بالمقدمات، ولا يقول بالوجوب الشرعي لأن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء. عندك سؤال
شيخنا؟ بالنسبة حق المقدمات، يعني إذا واحد قصر في عدم جلب الماء يأثم شيخنا ولا شو؟
لا ما يؤثم. إذا ما جهز الماء الواجب يفوت عليه، يصير محاسب على الواجب مو على عدم تجهيز الماء. لو قلنا بالوجوب الشرعي الحج قد يكون عنده 10 مقدمات، يعني 10 ذنوب. إذا قلنا بالوجوب نجد أنه ما يحاسب على عدم تجهيز السيارة، يحاسب على نفس عدم أداء الواجب، أما المقدمات ما يحاسب عليها. وهذا دليل على أنه مو وجوب شرعي، لأن الوجوب الشرعي يترتب عليه العقاب، فمعنى عليه 10 آثام 10 عقوبات، مع أنه لا أحد يقول بذلك. نقول نعم، عدم الإتيان بالحج عليه الإثم والعقاب والمقدمات ليست وجوبات شرعية، فهذا دليل على أنه ليس وجوبات شرعية، ولا كان عليها العقاب، بل وجوبات عقلية، والواجب العقلي الله عز وجل كمقدمة هي فقط، ما يحاسب على أن العقل يقول هذا واجب، واجب عقلي يعني مسؤولية.
شيخنا بالنسبة حق الوضوء، يعني حين هو مقدمة للصلاة من ضمن الأشياء الثانية اللي ذكرتها من التجهيزات، ولا الوضوء يختلف طبعا؟
نفس الشيء، نفس الشيء، بس احنا عندنا أن الشارع قال أن الوضوء مقدمة، والعقل يقول لا، في نفسه ما قاعد ننظر، احنا الآن نظر الى انه مستحب في نفسي او ليس مستحب، النظر مو هذا، الآن قاعد ننظر الى انه مقدم للصلاة فقط، هذا ما قاعد ننظر في نفسي، في نفسي ما قاعد ننظر، الحكم مو انه مستحب نفسي او ليس مستحب نفسي، البحث مو في هذا. مو واجب، قلنا الآن حسب من يقول بأن مقدمة الواجب واجبة يقول واجب شرعي، من يقول بأنه مقدمة الواجب ليست واجبة فمو واجبة، يعني الاتيان بالوضوء مو واجب، واجب لغيره مو واجب لنفسه، واجب لغيره، يعني على حسب هذه المقدمة اللي قاعد يقولون فيها. الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يقبل هذا، فما يصير واجب لغيره، ما عنده شيء اسمه وجوب غيره، عندنا مسؤولية عقلية بالاتيان به كمقدمة، إلا إذا الشارع يقول هذا واجب لغيره، ما عندنا دليل أنه واجب لغيره، لما قالوا واجب لغيره لأن العقل يحكم بأنه واجب لغيره، فالوجوب لا يسري من شيء إلى شيء، هذا قول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. شو النص القرآني؟ اغسلوا لأنه مقدم للصلاة، مو لأنه واجب، يعني الوضوء مو واجب بحد ذاته، ليس واجبا، وإنما مقدم للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا ما في صلاة بعد لا تغسلوا، يعني ما عندكم وضوء، فإذا ماكو وضوء ما يستطيع أن يأتي بالصلاة، لمن يحاسب يحاسب على شيئين ولا شيء واحد، يحاسب على عدم الاتيان بالصلاة، ما يحاسب على عدم الاتيان بالوضوء، ما يحاسب عليه، يعني ما يصير عليه ذنبين، أنك لم تتوضأ ولم تصلي، وإنما عليه ذنب واحد أنك لم تصلي، فعدم الاتيان بالمقدمة يؤدي إلى انتفاء الواجب، إلى عدم الاتيان بالواجب، فالحساب على عدم الاتيان بالواجب مو على عدم الاتيان بالوضوء وبالواجب. فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، يعني راح يصير أيضا مأثوم على عدم فتح الحنفية، على عدم وجود الماء في التانكي، على عدم، وهذه السلسلة تقدر تخليها إلى ما لا نهاية. النص ما يقول بالوجوب، من يقول انه فاغسلوا وجوهكم وايديكم يدل على الوجوب، صيغة الامر ممكن ان يدل على الوجوب، ممكن ان يدل على الاستحباب، فبالقرينة الخارجية ما نقول بوجوب الوضوء، قد يكون انه مقدم للصلاة. أنا اذا قلنا بان نفهم من النص هذا، يعني قاعد نستنبط الحكم الشرعي، فإذا نظرنا لابد ننظر الفقهاء ماذا يقولون في مثل هذه الآية، هل يقولون بوجوب الوضوء، إنه يحتاج إلى استنباط، أنا ما عندنا أهلية في الاستنباط، فإذا نرجع إلى الفقهاء، هل يفهمون أنه وجوب الوضوء، فنقول بوجوب الوضوء على حسب كل إلى مرجعه، أما إذا المرجع التقليد لا يقول بالوجوب فلا نقول بالوجوب، وإذا كان أساس الاستنباط على أن مقدمة الواجب واجبة، فهذا من يتبنى هذه القاعدة العقلية، والذي لا يتبنى هذه القاعدة العقلية فما يستنبط هذا الاستنباط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.